طيبين طاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله. عليكم السلام ورحمة الله. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: وإلا فإن كان لأجل احتمال وجود قرينة فلا خلاف في أن الأصل عدمها. ما زال كلامنا في الفصل الثاني، الفصل الثاني المعقود للبحث في حجية قول اللغوي، هل أن قول اللغوي حجة أو لا. قلنا المصنف مهد لهذا البحث بتمهيد، حاصل هذا التمهيد هو أن المكلم السامع قد يحرز الظهور، قد يحرز السامع ظهور كلام المتكلم، وحينئذ يبني على أن مراد المتكلم هو هذا الذي أظهر من كلامه، يجري أصالة الظهور وحجية الظهور من دون مانع. الموضوع متحقق، حجية الظهور موضوعها الكلام الظاهر في معنى هو يحرز الظهور، إذن لا بد أن يجري أصالة الظهور ويثبت أن هذا هو مراد المتكلم، وتارة أخرى لا يحرز الظهور. وقلنا هذا إلى أسباب، أسباب ثلاثة: تارة هو لا يحرز الظهور لعدم علمه بالمعنى الموضوع له، لجهله بالمعنى الموضوع له هو اللفظ، هذا سبب. السبب الثاني أن يحتمل وجود قرينة لم تصل إلينا، غابت عنا، غابت عن السامع، يحتمل وجود قرينة، هذا السبب الثاني. السبب الثالث هو أن السامع يحرز وجود لفظ، لفظ موجود لكن يحتمل قرينية هذا اللفظ، هو لا يحرز قرينية هذا اللفظ. فالشك من النحو الثاني هو شك في وجود القرينة، والشك من النحو الثالث هو شك في قرينية الموجود. فعندنا حالات وأسباب ثلاثة: مرة نحرز عدم لا نحرز الظهور للشك في المعنى الموضوع له، ومرة لا نحرز لاحتمال القرينة، ومرة نشك أو لا نحرز لاحتمال قرينية الموجود. أولا نبتدئ بالسبب الثاني ونبين حكمه. السبب الثاني هو ما إذا لم نحرز الظهور لاحتمال وجود القرينة، كما لو قال المتكلم رأيت أسدا واحتمل وجود قرينة لم تصل إلى السامع، لم غابت عن السامع، احتمل أن المتكلم كما قال رأيت أسدا هو قال أيضا مثلا يحمل سيفا، حتى تكون قرينة على إرادة الشجاع، لأن الذي يحمل السيف هو الرجل الشجاع دون الحيوان المفترس، هو يحتمل وجود قرينة ولم تصل إلينا هذه القرينة، لذلك هو لا يحرز الظهور. والسبب في عدم إحراز الظهور هو احتمال وجود القرينة. شنو الحكم في مثل هكذا صورة؟ المصنف يقول لا إشكال في لزوم البناء على هذا المعنى، لا إشكال في لزوم البناء على المعنى الذي يكون اللفظ ظاهرا فيه لولا تلك القرينة، لولا احتمال تلك القرينة. هو يبني على هذا المعنى، يعني في مثالنا يبني على المعنى الحقيقي، إذا قال رأيت أسدا واحتمل وجود قرينة يبني على إرادة الحيوان المفترس، المعنى الحقيقي، يقطع النظر عن القرينة المحتملة، يقطع النظر عن احتمال وجود القرينة، ويرى أي المعاني هو ظاهر فيه فيحمل مراد المتكلم على ذلك المعنى. المصنف يقول هذا الأمر لا شك فيه، العقلاء يبنون على ذلك بلا شك، العقلاء يلغون احتمال وجود القرينة ويبنون على المعنى الذي يكون اللفظ ظاهرا فيه لولا تلك القرينة المحتملة. هذا الكلام لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في شيء آخر، أصل النتيجة وأصل البناء على هذا المعنى. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أصل البناء على هذا المعنى الذي يكون ظاهرا، الذي يكون ظاهرا من الكلام لولا هذا الاحتمال، احتمال القرينة، هذا أمر متفق عليه، موضع وفاق. وإنما الكلام والإشكال في شيء آخر، وهو أن عدم الاعتناء باحتمال القرينة، مو قلنا إحنا لا نعتني باحتمال القرينة، هذا عدم الاعتناء باحتمال القرينة من قبل العقلاء، هل هو من ناحية البناء على أصالة الظهور؟ هذا حينما نلغي الاحتمال، احتمال وجود القرينة، هذا شنو؟ من باب البناء على حجية الظاهر، وأن الظاهر حجة، فيبنون على العقلاء، يبنون على حجية الظواهر، أو لا، أن بناء العقلاء هو في الحقيقة من ناحية البناء على أصالة عدم القرينة، ثم البناء على أصالة الظهور. لا شك في أن العقلاء في أمثال المقام يلغون احتمال وجود القرينة، لكن من ناحية تحليلية نريد نحلل هذا البناء، بناء العقلاء تحليلا، نريد نشوف، ندخل إلى مرتكزات العقلاء ونشوف العقلاء كيف ألغوا احتمال الخلاف، احتمال إرادة القرينة، هل اعتمادا على أصالة الظهور أو لا اعتمادا أولا على أصالة عدم القرينة، ثم بعد ذلك يعتمدون على أصالة الظهور. قد يقال بالثاني، قد يقال بأن العقلاء أولا يبنون على أصالة عدم القرينة، إحنا مو نحتمل وجود قرينة، نشك في وجود قرينة، حينئذ نجري أصلا لفظيا عقلائيا اسم أصالة عدم القرينة اللي يجري في ظرف الشك. الأصول العقلائية اللفظية تجري في ظرف الشك، نحن نشك في أصالة عدم، نحن نشك في وجود قرينة، فنجري أصالة عدم وجود القرينة، ونتيجة هذا شنو؟ نتيجة ذلك أننا نحرز عدم القرينة، نحرز ببركة الأصل اللفظي العقلائي، نحرز عدم القرينة، هذا الأصل ينتج عدم وجود قرينة. وحينئذ، إذا كان الأمر كذلك، إذا أحرزنا عدم وجود القرينة وألغينا احتمال وجود القرينة، حينئذ سوف يكون الكلام ظاهرا فعلا في ذاك المعنى، ظاهرا فعلا في المعنى الحقيقي، ويكون الظهور ناجز وثابت ومتحقق، وحينئذ نجري أصالة الظهور، نجري أصالة الظهور، يتحقق موضوع الأصالة، فنجري حجية الظهر وأصالة الظهور. هذا يعني شنو؟ هذا يعني أن للعقلاء بناءين، بناء أولا على أصالة عدم القرينة، ثم يبنون على أصالة الظهور لتعيين مراد المتكلم. هكذا قد يقال، قد يقال أن هناك أصلين طوليين، الأول ينقح موضوع الثاني، حينما نجري أصالة عدم القرينة، نتيجة جريان أصالة عدم القرينة هو تنقيح موضوع أصالة الظهور، وحينئذ نجري تلك الأصالة لنحرز ولنبني على أن مراد المتكلم هو هذا المعنى الحقيقي. هكذا ذكر، البعض ذكر هذا المعنى، المصنف لا يرتضي ذلك، المصنف لا يرتضي هذا التحليل، ويقول أن العقلاء يبنون على أصالة الظهور ابتداء مباشرة من دون حاجة أساسا إلى أصالة عدم القرينة، هم ابتداء يجرون أصالة الظهور، ولا تكون أصالة الظهور مسبوقة بأصالة عدم القرينة. ليس للعقلاء إلا بناء واحد وارتكاز فارد ليس للعقلاء إلا أن يبنون على أصالة الظهور، وما عندنا مرتبتين، ليس لنا بناء على أصالة عدم القرينة ثم بناء على أصالة الظهور. ابتداء العقلاء يلغون احتمال وجود القرينة بحجية الظاهر وبأصالة الظهور، والوجه في ذلك هو أن العقلاء والعرف، احنا تمام نتحدث عن العقلاء لكن هاي القضية قضية عرفية عامة، أبناء العرف أبناء المحاورات العرفية بعضهم يتكلم بكلام ظاهر في المعنى الحقيقي، الطرف الآخر من أبناء العرف يحتملون وجود قرينة على المجاز مثلا. العرف شنو اللي يسووا؟ رأسا يلغون احتمال الخلاف ويلغون احتمال وجود القرينة بأصالة الظهور، يقولون هذا الكلام ظاهر في معنى من المعاني، إذا استبعدنا احتمال وجود القرينة هو ظاهر في ذاك المعنى، فنبني على أن مراد المتكلم هو هذا الظاهر، وإلا لو أراد خلاف ذلك لنصب قرينة ولأوصل تلك القرينة. هكذا يبنون العقلاء. العرف لا يلتفت أساسا إلى وجود أصلين طوليين، هذا ما له معنى. العرف لا يلتفت إلى هاي المعاني الدقيقة، أن لنا أصلين طوليين، الأصل الأول متقدم على الأصل الثاني، والأصل الأول ينقح موضوع الأصل الثاني، هذا كل أمر غير ملتفت إلى العقلاء. العقلاء في أجزاء اللحظة يحملون كلام المتكلم على المعنى الظاهر فيه من دون أن يجرون هاي الأصول المتعاقبة المتكررة. هم ببركة أصالة الظهور ابتداء من دون حاجة إلى شيء آخر يلغون احتمال وجود القرينة. ليس لنا أصلان طوليان، وإنما لنا أصل واحد اسمه أصالة الظهور، ببركة هذا الأصل نلغي احتمال الخلاف رأسا من دون حاجة إلى أصل آخر. هذا اللي ذكر المصنف في هذا الاحتمال، أن نحتمل وجود قرينة، هذا العقلاء بنوا على عدمه، بنوا على إلغاء هذا الاحتمال، لكن لا بواسطة أصلين بل بواسطة أصل واحد، هذا السبب الأول وحكمه. قال وإلا يعني إن لم نحرز الظهور بالقاطع، مرة نحرز الظهور بالقطع بعد ما نحتاج إلى أي أصل حتى يحرز لنا وينقحنا الظهور، هو إحنا نقطع أن الكلام ظهر في معنى من المعاني، فنبني على أن مراد المتكلم هذا المعنى. يقول وإلا وإن لم نحرز الظهور بالقطع، فإن كان يعني فإن كان عدم إحراز الظهور بالقاطع لأجل احتمال وجود قرينة، هذا الاحتمال الأول، هذا السبب الأول، ليش لا نحرز الموضوع، لا نحرز الظهور بالقطع؟ يقول لأننا نحتمل وجود قرينة لأجل احتمال وجود قرينة، فلا خلاف في أن الأصل عدمها، يعني لا خلاف في أن العقلاء يلغون هذا الاحتمال، يلغون احتمال وجود القرينة. يقول فلا خلاف في أن الأصل عدمها، عدم القرينة، لكن التفت، مو المقصود من أن الأصل عدم القرينة يعني نجري أصالة عدم القرينة، لا، قاعد نتحدث عن النتيجة، نقول النتيجة أن العقلاء يلغون احتمال وجود القرينة، لكن الظاهر أنه معه، يعني مع هذا الاحتمال، احتمال وجود القرينة، يبنى على المعنى الذي لولاها، لولا القرينة المحتملة، كان اللفظ ظاهرا فيه. يعني نستبعد هذا الاحتمال، نشوف اللفظ ظاهر في أي معنى، نبني على ذلك المعنى. قلنا رأيت أسدا ونحتمل وجود قرينة، نستبعد هذا الاحتمال، نشوف هذا الأسد ظاهر في المعنى الحقيقي، فنحمل على المعنى الحقيقي. يقول لكن الظاهر أنه مع هذا الاحتمال يبنى على المعنى الذي لولا القرينة المحتملة كان اللفظ ظاهرا فيه ابتداء، ابتداء نبني على هذا المعنى. يعني شنو ابتداء؟ يعني لا أنه يبنى عليه، يبنى على هذا المعنى بعد البناء على عدمها، بعد البناء على عدم القرينة بأصالة عدم القرينة. يقول لا، مو هيك الأمر، ما عندنا ترتب، ما عندنا بناءين، وإنما عندنا بناء واحد نبني على إرادة هذا المعنى ابتداء. هاي ابتداء كان اللفظ ظاهرا فيه، ابتداء متعلق بمن؟ متعلق ب بيبنى، يبنى على المعنى الذي لولا ها ابتداء، يبنى على هذا المعنى ابتداء من دون حاجة إلى توسطي أصل آخر. لا أنه هذا، لا أنه معطوف على ابتداء، يريد يبين الشق الثاني، البناء الثاني أو المبنى الثاني. يقول عندنا مبنيين، مرة نبني على أصالة الظهور ابتداء، ومرة لا نبني على أصالة الظهور بعد البناء على أصالة عدم القرينة. يقول الثاني منفي، لا أنه يبنى بعد البناء، يعني عندنا بنائين. هذا يقول ما يلتفتون إلى العقلاء، العقلاء لا يلتفتون إلى وجود بنائين. شنو هاي المرة الكبيرة حينما تسمع رأيت أسدا؟ ظل تتأمل تقول أولا كن نلغي احتمال القرينة بأصالة عدم القرينة ثم نجري، لا، هي مباشرة تبني على إرادة هذا المعنى من دون أن يكون أصالة الظهور مسبوقة بأصالة عدم القرينة. لا أنه يبنى عليه على هذا المعنى الذي لولاها، لولا القرينة المحتملة كان اللفظ ظاهرا فيه بعد البناء على عدمها ببركة أصالة عدم القرينة. هذا ما نحتاجه، كما لا يخفى فافهم. هذا قول فافهم قد يكون إشارة إلى أن عدم الحاجة إلى إجراء أصالة عدم القرينة، إحنا ما نحتاج إلى أن نجري أصالة عدم القرينة. ليش؟ نقول قد يكون عدم الحاجة إلى إجراء أصالة عدم القرينة وباعتبار أن الذي يمنع من استظهار مراد المتكلم، الذي يمنعنا من أن نستظهر مراد المتكلم هو شنو؟ هو القرينة المعلومة، القرينة الواصلة، القرينة الواصلة المعلومة هي التي تمنعنا من البناء على من استظهار مراد المتكلم. يعني إذا علمنا بوجود قرينة ووصلت إلينا القرينة، حينئذ هذا يمنعنا من أن نبني على من أن نستظهر مراد المتكلم. إذا قال رأيت أسدا وصلت إن قرينة في الحمام في بدر حاملا سيفا، هاي كلها قرائن قد يصل البعض إلينا، هذا يمنعنا من أن نستظهر مراد المتكلم. فالقرينة الذي يمنعنا من استظهار مراد المتكلم هو القرينة الواصلة، القرينة المعلومة. وأما القرينة الموجودة واقعا غير المعلومة غير الواصلة، هاي لا تمنع. يعني القرينة بوجودها الواقعي مو بوجودها العلمي، هاي لا تمنعنا من البناء على أن هذا مراد المتكلم واستظهار مراد المتكلم. خلي المتكلم ينصب ثلاث قرائن، هو قال رأيت أسدا وقال في الحمام وقال حاملا سيفا وذكر مجموعة من القرائن، هاي القرائن إذا لم تصل إلينا لا تمنعنا من أن نستظهر مراد المتكلم، هذا واضح. القرينة الواصلة هي التي تمنع، أما القرينة بوجودها الواقعي هي لا تمنع من لا تمنعنا من أن نستظهر مراد المتكلم. زين، حينئذ نجي نقول في محل كلامنا، هل هناك قرينة معلومة في محل كلامنا؟ الجواب لا. نحن حينما نحتمل وجود القرينة لا علم لنا بوجود القرينة، وحينئذ المفروض لا منع من أن نستظهر كلام مراد المتكلم، مفروض لا نكون ممنوعين من أن نستظهر مراد المتكلم من نفس هاي الألفاظ الواصلة إلينا. وحينئذ يكون الشك في وجود القرينة، شوفوا إخواني، الشك في وجود القرينة واحتمال وجود القرينة مساوقا للعلم بعدم وجود القرينة. شلون احنا اذا علمنا بعدم وجود قرينة نبني على مراده ونستظهر مراده، اذا علمنا بعدم وجود القرينة اذا شككنا في وجود القرينة ايضا الامر كذلك. ليش؟ لاننا لا نرفع اليد عن هذا المعنى الا بعد العلم بالقرينة، الا اذا وصلت القرينة وعلمنا بالقرينة حينئذ نمنع من استظهار كلام المراد المتكلم. أما مع الشك، الشك يعني مع الشك يعني لا علم بوجود القرينة، وحينئذ الشك في وجود القرينة واحتمال القرينة هذا كله حالة حال العلم بعدم وجود القرينة. لا نرفع اليد عن مراد المتكلم إلا بالعلم بالقرينة. هذا ففهم قد يكون إشارة إلى هذا المعنى. هذا الاحتمال الثاني اللي احنا ذكرناه. الاحتمال الثالث اللي ذكرناه او السبب الثالث اللي على اساسه لا نحرز الظهور هو اننا نحتمل قرينية الموجود كما لو كان الكلام مقترنا ببعض الالفاظ، كلام المتكلم محفوفا ببعض الالفاظ التي يحتمل ان تكون قرينة هاي الألفاظ. هذا شنو فرق عن المعنى الأول، السبب الأول اللي ذكرناه؟ فرقه هو أننا نجزم بوجود لفظ لكن نشك في القرينية. أما بالأول أصلا كنا نشك في أصل وجود القرينة، نشك في أصل وجود اللفظ، فما كان عندنا إحراز لوجود اللفظ. هنا الآن نحرز وجود اللفظ لكن نشك في قرينيته. مثلوا له بعدة أمثلة. مثلا من الأمثلة البحث الأصولي اللي مر علينا في بحث العام والخاص، تعقب الاستثناء لجمل عديدة لعمومات عديدة. يرد في الكلام عمومات عديدة أكثر من عام، ثم يجي استثناء، يجي استثناء. وقع بحث في أن هذا الاستثناء يعود إلى جميع الجمل أو إلى خصوص الأخيرة أو هناك احتمال آخر. لو بنينا على أن الاستثناء يرجع إلى خصوص الأخيرة، إذا بنينا في ذاك البحث على أن الاستثناء يرجع إلى خصوص الجملة الأخيرة، بالنسبة إلى الجمل الأولى تدخل في محل بحثنا الآن. الجملة الأولى الثانية غير الأخيرة تدخل في محل كلامنا. ليش؟ لأن هذا الاستثناء بالنسبة إلى الجملة الأولى مثلا هذا كلام موجود جزما قطعا لا نشك في وجوده، لكن نحتمل أن يكون قرينة على العام على الجملة الأولى، فنشك في قرينية الموجود. هذا الاستثناء موجود صادر من المتكلم قطعا، لكن نشك في قرينيته، هل أن المتكلم جعل قرينة على الجملة الأولى أو لا؟ فتدخل الجملة الأولى من العمومات المتعددة في محل كلامنا في بحثنا. المصنف يقول الصحيح في هذه الصورة هو عدم صحة التمسك بأصالة الظهور. ما يصير نتمسك بأصالة العموم في هذا المثال بالنسبة إلى الجملة الأولى. ليش؟ لأن الجملة الأولى سوف تكون مجملة إجمالا عرضيا، هي مجملة بالعرض، هي ليست مجملة بالذات. المجمل بالذات مثل إيش؟ مثل اللفظ المشترك غير المقرون بقرينة معينة لأحد المعاني. تقول رأيت عينا وتسكت، ماكو قرينة معينة لمعنى من معاني هذا المعنى المشترك، هذا اللفظ المشترك. هذا اللفظ المشترك من دون قرينة مجمل بالذات، هو اللفظ بنفسه مجمل. أما الجملة الأولى في محل كلامنا المحفوفة بما يصلح أن يكون قرينة، المحفوفة بما يحتمل أن يكون قرينة، هاي الجملة الأولى تكون مجملة بالعرض بسبب احتفافها، بسبب عروض هذا اللفظ تكون مجملة. احتفاف هذا الكلام بذاك اللفظ بالاستثناء مثلا، هذا سبب عروض الإجمال على العام، وإلا العام وحده إذا قال أكرم كل عالم من دون أن يكون محفوفا بالاستثناء، هذا يكون ظاهرا في العموم ولا يكون مجملا. حينئذ هذا الكلام يكون مجملا إجمالا عرضيا، فلا يمكن الاستدلال به، يصار إلى دليل آخر لو وجد، وإلا فيصار إلى الأصول العملية. هذا اللي ذكر المصنف في هذا الاحتمال. بيان ذلك حتى يتضح هذا مجرد فتوى الآن بيناه. شنو الوجه في ذلك؟ هذا الوجه في ذلك يحتاج بيانه إلى مقدمة في بيان ملاك العقلاء في استنادهم إلى الظواهر. ما هو الملاك الذي على أساسه يستندون ويتمسكون العقلاء بالظواهر؟ ما هو مدرك تمسك العقلاء بالظواهر؟ يعني شنو السبب اللي يدعو العقلاء لأن يبنون على الأصول اللفظية بشكل عام؟ ليش يبنون على الأصول اللفظية؟ قد يقال في مقام الجواب عن ذلك، قد يقال إن العقلاء إنما يبنون على الأصول اللفظية، على أصالة الظهور، على أصالة الحقيقة، إنما يبنون على ذلك تعبدين. هم تعبدين إذا سمعوا رأيت أسدا يبنون على المعنى الحقيقي، يبنون على المعاني الحقيقية للألفاظ تعبدا. تعبدا يعني شنو؟ يعني ولو لم تكن المعاني الحقيقية هي الظاهرة، خلص من سمعوا معنى يحملوا على المعنى الحقيقي، سواء كان المعنى الحقيقي هو الظاهر من الألفاظ أو لم يكن كذلك. هاي قضية تعبدية، أصالة الحقيقة. نسأل نقول على أي أساس بنيت على هذا المعنى الحقيقي؟ يقولون بنينا على ذلك تعبدا. لا يقولون بنينا على ذلك لأن المعنى الحقيقي هو المعنى الظاهر تعبدا. هذا مبنى من المباني. لكن هناك مبنى آخر هو المشهور، هو المعروف، وهو أن العقلاء لا يبنون على المعنى الحقيقي من باب التعبد، إذ لا تعبد في بناءات العقلاء، العقلاء ما عندهم قضايا تعبدية، وإنما يبنون على المعنى الحقيقي. حينما يسمعون الكلام يبنون على المعنى الحقيقي لذلك الكلام، باعتبار أن المعنى الحقيقي هو المعنى الظاهر. إذا واحد سمع رأيت أسدين هو يحتمل إرادة الرجل الشجاع، يحتمل إرادة الرجل الشجاع، لكن احتمال إرادة الحيوان المفترس هو المعنى الظاهر. إذا قال أكرم كل عالم، السامع يحتمل إرادة التخصيص ويحتمل إرادة خصوص العادل، لكن هذا مجرد احتمال في قبال احتمال أقوى منه، هو إرادة العموم. العموم هو المعنى الظاهر من الكلام العام، المعنى الحقيقي هو المعنى الظاهر من الكلام. فإذن العقلاء إنما يبنون على أصالة الحقيقة مثلا، باعتبار أن المعنى الحقيقي هو الظاهر من هذا الكلام، ولا تعبد عند العقلاء. هذان مبنيان في مدرك البناء على الأصول اللفظية. إذا عرفنا هاي المقدمة نأتي لنجيب عن السؤال. مو سؤالنا هو ما هو حكم هاي الصورة، المصنف جاوب قال حكم هاي الصورة هو الإجمال. إذا احتملنا قرينية الموجود، المصنف قال نبني على إجمال الكلام، الكلام برمته هي يكون مجملا. نقول بعد أن عرفنا هاي المقدمة، بناء على المسلك الأول، بناء على المبنى الأول، وأن العقلاء يبنون على أصالة الحقيقة تعبدا من دون أن يكون اللفظ ظاهرا في المعنى، حينئذ لا إجمال في الكلام في محل كلامنا، في محل كلامنا لا إجمال في الكلام، الكلام لا يكون مجملا، لا يكون الكلام مجملا. ليش؟ لأننا نبني على أصالة الظهور، على أصالة الحقيقة، ولو لم يكن اللفظ ظاهرا في المعنى. هو قال رأيت أسدا، هناك كلام يحتمل أن يكون قرينة، يقول صاحب هذا الوجه يقول نلغي هذا الاحتمال، نلغي هذا الاحتمال ونحمل الكلام على المعنى الحقيقي تعبدا، ولو لم يكن اللفظ ظاهرا في ذلك المعنى الحقيقي. وحينئذ يكون احتمال قرينية الموجود تماما كاحتمال وجود القرينة، مو سابقا. وهذا السبب الأول اللي فرغنا منه، قلنا نلغي هذا الاحتمال ونبني على أن هذا المعنى لولا القرينة هو مراد المتكلم، بناء على كون أصالة الحقيقة أصالة تعبدية، والبناء على الحقيقة من باب التعبد النتيجة أيضا تكون كذلك. صحيح الكلام ليس ظاهرا في المعنى، لكن احنا ما نبني على المعنى الحقيقي باعتبار كون المعنى الحقيقي هو المعنى الظاهر، وإنما نبني على المعنى الحقيقي تعبدا. فنبني على إرادة العموم في مثالنا السابق، الجملة الأولى نقول المراد المتكلم من الجملة الأولى العموم، والاستثناء لا يرجع إلا إلى الجملة الأخيرة، ونحمل مراد المتكلم من الجملة الأولى على العموم. هذا بناء على التعبد. وأما بناء على البناء الثاني، إذا بنينا على المسلك الثاني، وأن المستند، مستند العقلاء وملاك العقلاء في بنائهم على الظواهر، على المعاني الحقيقية، على الأصول اللفظية بشكل عام، هو باعتبار أن الكلام ظاهر في المعنى الحقيقي بناء على وجود الظهور، من باب الظهور مو من باب التعبد، وأن الألفاظ ظاهرة في معانيها الحقيقية. بناء على ذلك حينئذ نقول الكلام يكون مجملا، الكلام يكون مجملا لعدم وجود ظهور في المقام. احنا قاعد نتحدث عما لو لم يحرز المتكلم الظهور بسبب وجود ما يمكن أن يكون قرينة، فلا يكون الكلام ظاهرا في معنى من المعاني، فلا يمكن إجراء الأصول اللفظية. الأصول اللفظية إنما تجري إذا كان اللفظ ظاهرا في المعنى. هذا بناء على المسلك الثاني. شنو الصحيح في المسلكين؟ المصنف يقول حيث أن الصحيح هو المسلك الثاني، وأن العقلاء لا تعبد لهم، العقلاء ما عندهم قضايا تعبدية، وإنما يبنون على أصالة الحقيقة باعتبار أن المعنى الحقيقي هو المعنى الظاهر. العقلاء إنما يبنون بناءات العقلاء مبنية على كواشف نوعية. نسأل العقلاء، نقول العقلاء ليش يبنون على أن مراد المتكلم من قول رأيت أسدا، يبنون على أن مراد الحيوان المفترس؟ يقولون لأن هذا الكلام حيث هو ظاهر في المعنى، هذا الظهور يكشف كشفا نوعيا عاما عن مراده. هسه أفرض شخص من الأشخاص ما ينكشف إلى هذا المراد، لكن هذا كشف نوعي، نوع البشر، نوع أبناء العرف والمحاورة، هذا الظهور يكشف لهم عن مراد المتكلم. دائما العقلاء في بناءاتهم في أصولهم اللفظية إنما يرجعون إلى الكلام ويبنون على معناه باعتبار وجود نكات كشف نوعية، باعتبار أن الظاهر يكشف عن مراد المتكلم كشفا نوعيا. ولذلك في بحث سابق، في بحث الأصول اللفظية، أرجعنا جميع الأصول اللفظية إلى أصالة الظهور، وقلنا ما عندنا شيء اسمه أصالة الحقيقة، ما عندنا شيء اسمه أصالة العموم، أصالة الإطلاق، هاي كلها مصاديق، مصاديق لأصالة الظهور. إنما نبني على المعنى الحقيقي ونقول أصالة الحقيقة باعتبار أن المعنى الحقيقي هو الظاهر من الكلام حينما لا تكون هناك قرينة. إنما نبني على العموم ونقول عندنا شيء اسمه أصالة العموم، أكرم كل عالم، نبني على أن المقصود ومراد المتكلم العموم. ليش؟ على أساس أن العموم هو الظاهر من هذا الكلام، وإن كان هناك احتمال الخلاف، احتمال إرادة الخلاف، احتمال إرادة التخصيص الخاص. حينما يقول أعتق أي رقبة شئت، هذا الكلام ظاهر في الإطلاق. فكل الأصول اللفظية هي في الحقيقة ترجع إلى أصالة الظهور، على أساس أن لا تعبد عند العقلاء. العقلاء ما يتعبدون. تدرون يعني شنو معنى التعبد؟ معنى التعبد يعني نبني على الحقيقة، سواء كان المعنى الظاهر هو المعنى الحقيقي أو معنى آخر، نقول نبني على الحقيقة تعبدا. ماكو شيء تعبد عند العقلاء، لا تعبد في مجال بناءات العقلاء، وإنما بناءات العقلاء كلها مبنية على وجود نكات كشف نوعية تكشف عن مرادات المتكلم. على أساسها نقول هذا هو مراد المتكلم، مراد المتكلم الظاهر من كلامه. هذا بالنسبة إلى السبب الأخير، بالنسبة إلى هذا السبب اللي ذكرناه، احتمال قرينية الموجود يكون الكلام مجملة، اللي دائما يمر علينا في بعض الأبحاث، نقول هذا الكلام احتف بما يصلح للقرينة فسبب إجماله، كان سببا وموجبا لإجمال الكلام، باعتبار هذا السبب اللي الآن نقول احتمال قرينية الموجود. قال وإن كان لاحتمال قرينية الموجود، يعني وإن كان منه كان عدم إحراز الظهور. عد ليش إحنا لا نحرز ظهور هذا الكلام في معنى من المعاني؟ نقول لاحتمال قرينية هذا الكلام الموجود، هو محتف، هو مقرون بلفظ، هذا اللفظ يصلح أن يكون قرينة، فهذا يهدم الظهور ويمنعنا من أن نحرز الظهور ويكون الكلام مجملا لكن إجمال بالعرض وليس إجمالا ذاتيا. يقول وإن كان عدم إحراز الظهور بالقطع لاحتمال قرينية الموجود، فهو وإن لم يكن بخال عن الإشكال بناء على حجية أصالة الحقيقة من باب التعبد. إذا بنينا على أن البناء على أصالة الحقيقة هذا بناء تعبدي، فحتى إذا ما نحرز الظهور بالقطع نبني على أن هذا هو المراد، فلا يكون خاليا، لا يكون مجال للإشكال. هاي النسخ بها خلاف نسخ الكفاية. سأحنا قبل أن نقرأ العبارة شنو اللي بينا؟ قلنا بناء على الحقيقة من باب التعبد، وأن أصالة الحقيقة أصل تعبدي، نبني على أن هذا مراد المتكلم ولو لم نحرز الظهور. ماكو داعي نحرز الظهور. المستند والملاك في البناء على الأصول اللفظية ليس هو الظهور حتى نحتاج إلى إحرازه. فإذا بنينا على كون الأصول التعبدية، على كون الأصول اللفظية أصول تعبدية، حينئذ نبني على أن هذا المقصود، فلا إشكال في البناء على هذا المقصود. يقول وإن لم يكن، وإن كان لاحتمال قرينية الموجود، فهو وإن لم يكن مجال للإشكال، هيك أكون نسخ مجال للإشكال، يعني ما بي إشكال. إذا بنينا على كون الحقيقة من باب التعبد لا مجال للإشكال، ونبني على أن هذا هو المقصود، مو إحنا هذا اللي بينا المطلب، قلنا بناء على كون الحقيقة من باب التعبد بعد ما نحتاج إلى إحراز الظهور، فحتى مع عدم إحراز الظهور نبني على هذا المراد، نبني على أن مراد المتكلم هو هذا المعنى الحقيقي. يقول وإن لم يكن بمجال للإشكال بناء على حجية أصالة الحقيقة من باب التعبد، يعني لا من باب الظهور، إلا أن الظاهر أنه يعامل معه معاملة المجمل. هذا الكلام الذي يكون ظاهرا في معنى من المعاني. لولا ذلك اللفظ، لولا ذلك اللفظ الذي يحتمل أن يكون قرينة، هذا الكلام يكون مجملا بسبب احتفافه واقترانه بذلك اللفظ الذي يمكن أن يكون قرينة. فعبر تعبير دقيق، قال يعامل معاملة المجمل، يعني هو ليس مجملا بالذات وإنما يعامل معاملة المجمل، هو ليس مثل نظير المشترك، مو مثل المشترك اللفظي اللي مجمل بالذات، هو بذاته مجمل. هذا الكلام حيث احتف بما يصلح أن يكون قرينة وبما يحتمل أن يكون قرينة صار مجملا بالعرض، وصار مما يعامل معه معاملة المجمل. هذا السبب الثاني. السبب الثالث والأخير اللي احنا جعلناه سبب أول هو ما لو كان عدم إحراز الظهور بالقطع من جهة الشك في المعنى الموضوع له، من جهة الشك في المعنى الموضوع له، مثلنا له بالصعيد. إذا السامع ما كان يعرف شنو معنى الصعيد وسمع لفظ الصعيد، قرأ الصعيد في نص من النصوص وما يعرف شنو المعنى الموضوع له وهو لفظ الصعيد، طبيعي ما راح يحرز الظهور، سوف لا يقطع بظهور هذا الكلام. والسبب فيه هو عدم معرفته وجهالته بالمعنى الموضوع له. إذا كان الأمر كذلك، حينئذ لا يمكن إجراء أصالة الظهور، هذا واضح. يجري أصالة الظهور حتى يثبت شنو اللفظ ليس ظاهرا في معنى من المعاني أصلا بالنسبة إلى السامع، حتى يجري أصالة الظهور. أصالة الظهور هذا موضوع وجود الظهور، فلابد في كل حكم من أن نحرز هذا الموضوع، إما بالقطع والمفروض عدمه، إحنا نتحدث عما لو لم يحرز الظهور بالقطع، وإما بحجة معتبرة بالبينة أو بخبر الثقة أو بنحو ذلك. أما إذا لم يحرز الموضوع، لم يحرز الظهور لا بالقطع ولا بحجة معتبرة لا بالبينة ولا بخبر الثقة، إذا قامت البينة يجون اثنين عدول يشهدون يقولون هذا اللفظ ظاهر عرفا، أنت ما تدري، إحنا نخبرك هذا اللفظ إذا يطلق في العرف يكون ظاهرا في هذا المعنى، حينئذ تجي أدلة حجية البينة وتكون حجة في حق هذا الشخص، ويبني حينئذ على أن هذا هو المعنى الظاهر فيجري أصالة الظهور. أما في محل كلامنا هو لم يحرز الظهور لا بالقطع كما هو المفروض ولا بحجة معتبرة، ما عندنا احنا حجة معتبرة، وحينئذ بعد ما يمكن، لا يتمكن المكلف من أن يجري أصالة الظهور. نعم قد يكون السامع ظانا في بعض الموارد، قد يظن السامع بالظهور، قد يظن يقول أنا ما أعرف شنو معنى الصعيد ولكن أظن أن المقصود منه هذا المعنى، هذا الظن لا يغني، هذا الظن لا يكون حجة، هذا الظن يكون مشمولا لأدلة عدم حجية الظن، يكون مشمول للعمومات الناهية عن العمل بالظن. ليش؟ لأن أنت حينما تظن بأن هذا اللفظ موضوع لذاك المعنى، هذا في الحقيقة هو مجرد ظن بالظهور، ظن ولا حكم للظن بالظهور، الحكم إنما ثبت للظهور الثابت، الظهور المعلوم الثابت، هذا يكون حجة. الظن العفو الظهور الثابت الظهور المعلوم هذا يكون حجة، أما الظهور المظنون هذا ما له كل قيمة ولا يكون حجة. أصالة الظهور موضوعها شنو؟ الظن المحرز، بالقطع أو بالحجة، أما الظهور المظنون هذا ليس موضوعا لحجية الظهور. ولكن مع ذلك التزم جماعة في خصوص هذا السبب الثالث بثبوت بعض الطرق التي يمكن من خلالها أن نحرز هذا الظهور. إحنا قاعد نفترض عدم إحراز الظهور بالقطع، عندنا طريق يمكن أن نحرز فيه، أن نحرز من خلال الظهور حتى نجري أصالة الظهور. جماعة من المحققين التزموا بوجود طريق هو قول اللغوي، ومننا ندخل على بحثنا، قلنا هذا كله تمهيد لأجل هذا البحث اللي عقد لأجل هذا الفصل الثاني. قلنا الفصل الثاني معقود للبحث في حجية القول اللغوي، وكل ما تقدم هذا مجرد توطئة وتمهيد لما نريد بحثه الآن. البعض التزم بأن في خصوص هذا السبب الثالث هناك طرق يمكن من خلالها أن نثبت الظهور ونجري بعد ذلك أصالة الظهور. من تلك الطرق؟ قول اللغوي. اللغوي إذا أخبر بأن الصعيد موضوع لمعنى من المعاني، موضوع لمطلق وجه الأرض مثلا، حينئذ هذا إخبار يكون حجة، والظن الناشئ من إخبار اللغوي يكون ظنا معتبرا، يكون من الظنون الخاصة المعتبرة. شأن الظنون الأخرى المعتبرة مثل خبر الثقة. خبر الثقة مو نقول طريق غير علمي، خبر الثقة طريق غير علمي لا يفيد إلا الظن عادة غالبا، لكن هذا ظن معتبر من قبل الشارع اللي نسميه الظنون الخاصة، ظن خاص قام الدليل الخاص على اعتباره. من نقول دليل خاص يعني دليل غير دليل الانسداد، وإلا إذا دل دليل الانسداد على حجيته شن نسميه بعد؟ ما نسميه ظن خاص، نسميه الظن المطلق. يعني دليل الانسداد يدل على حجية الظن المطلق أو مطلق الظن. الظن الخاص هو الظن الذي قام الدليل الخاص على اعتباره وعلى حجيته. البعض، نرجع مع هالكلام نقول البعض قال باعتبار قول اللغوي في مع هالكلام والتزم بحجية قول اللغوي. إذا رجعنا إلى اللغوي المختص وأخبر بأن هذا اللفظ موضوع لذلك المعنى، حينئذ يثبت لنا الظهور. طبيعي هو حينما يخبرنا بأن لفظ الصعيد موضوع لمطلق وجه الأرض، بعد ذلك بعد أن يخبر كل ما نسمع الصعيد يتبادر إلى ذهننا ويكون هذا اللفظ ظاهر في مطلق وجه الأرض للعلم بالوضع حينئذ. فالبعض التزم بحجية هذا الطريق، حجية قول اللغوي. احنا قلنا هذا الفصل معقود لبيان طريق آخر من الطرق والأمارات غير العلمية. احنا لننسى، احنا تقدم من المصنف ذكر 7 أمور ثم ذكر 3 أمور، هاي كلها توطئة وتمهيد للحديث في المقصد السادس عن الأمارات غير العلمية المعتبرة شرعا أو عقلا. إن شاء الله ما نسينا هذا المقصد السادس اللي نتحدث به. المصنف عقده للحديث عن الطرق غير العلمية، الطرق الظنية المعتبرة من قبل الشارع المعتبرة شرعا أو عقلا. أول الطرق شنو كانت؟ الظواهر، وفرغنا الحمد لله من حجية الظواهر وقلنا الظاهر حجة. الطريق الثاني، الأمارة الثانية هو قول اللغوي، هذا اللي الآن نتحدث عنه. قول اللغوي حينما نشك، حينما لا نحرز الظهور بالقطع لأجل الشك في المعنى الموضوع فيه، الشارع المقدس هل جعل لنا طريق نثبت من خلال الظهور هو قول اللغوي أو لا؟ هذا لابد من بحثه، لابد أن نبحث هل أن قول اللغوي حجة أو ليس حجة. شنو الأدلة الدالة على حجية وعلى اعتبار قول اللغوي. هذا الفصل الثاني معقود للبحث في ذلك، هذا طريق ثاني. ولكن شوفوا أخواني، هناك فرق بين هذا الطريق وبين الطريق الأول. الطريق الأول شنو خلصنا إلى من الفصل الأول؟ قلنا كل ظاهر حجة، كنا نبحث في حجية الظواهر والدليل على حجية الظواهر، ومن ناحية كبروية، من ناحية كبروية كنا نبحث في حجية الظواهر، وأثبتنا أن الظاهر حجة، وأثبتنا كلية الكبرى، مو أثبتنا كلية الكبرى، خلافا لمن قال أن الظواهر مشروطة بقيام الظن على بالوفاق أو عدم وجود الظن بالخلاف، أو مثلا في خصوص المقصود بالإفهام المحقق القمي، أو مثلا حجية الظواهر بالنسبة إلى غير الكتاب العزيز الإخباريين مثلا. إحنا قلنا لا، قلنا الظواهر حجة مطلقا، كل ظاهر حجة من دون تفصيل. فكان بحثنا في الحقيقة في طريق كبروي، أما بحثنا في هذا الفصل هو في تنقيح الصغرى، بعد أن فرغنا من حجية الظهور وقلنا كل ظاهر حجة فرغنا منه، الآن كيف نحرز الظهور؟ الشارع المقدس رسم لنا طريقا بناء على الحجية، طبعا رسم لنا طريقا اسمه قول اللغوي. هذا قول اللغوي ينقح ويثبت الصغرى، يثبت أن هذا اللفظ ظاهر في ذلك المعنى، فتجي الكبرى المتقدمة في الفصل الأول. أقول هاي أمارة من الأمارات قول اللغوي، لكن تختلف عن أمارية الأمارية المذكورة في الفصل الأول. الأمارة المذكورة في الفصل الأول هاي أمارة في مقام التنقيح الكبرى، أما في هذا الفصل هاي الغرض من تلك الأمارة هو إثبات المصاديق وإثبات الصغريات. فنرجع نسأل نقول هل أن قول اللغوي حجة أو لا؟ ذكروا عدة وجوه للاستدلال على الحجية، يجي الحديث عنها إن شاء الله. قال وإن كان لأجل الشك فيما هو الموضوع له لغة، هذا هو وإن كان لأجل الشك فيما هو الموضوع له لغة، هذا السبب الثالث. وإن كان منو كان بالقطع، كون نقول بالقطع، شوفوا قال فإن أحرز بالقطع، الآن يقول وإلا، هذا الثالث من وإلا. وإن كان عدم إحراز الظهور بالقطع لأجل الشك فيما هو الموضوع له، يعني اللفظ لغة أو المفهوم منه عرفا، إحنا قد نعرف المعاني الموضوعة، قد نعرف حدود الوضع، ولكن نجهل المعنى المفهوم عرفا. هذا شنو مثاله؟ مثال الأول الصعيد، قلنا مو صعيد نجهل الوضع أساسا. هذا المعنى المفهوم هو عرفا، شنو مثاله؟ مثاله مثلا دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. احنا ما ندري هل أن العرف يفهم من الجملة الشرطية الانتفاع عند الانتفاع، هل يفهم المفهوم أو لا؟ قد نتردد في ذلك، قد نتردد في فهم العرف للانتفاع الانتفاع عند الانتفاع. لكن شنو السبب في ذلك؟ هل السبب في ذلك هو عدم معرفة الأوضاع؟ الجواب لا، احنا نعرف الوضع، نعرف الجملة الشرطية موضوعة للتعليق، نعرف أن الأداة موضوعة لأي معنى، نعرف الجملة الشرطية بكل هيئتها وموادها موضوعة لأي معنى من المعاني، لكن نحن لا نحرز المعنى المفهوم عرفا من الجملة الشرطية مثلا لعدم معرفتنا بتمامية وعدم تمامية الإطلاق. هل أن الجملة ظاهرة في الإطلاق يا أطلاق الذي يدل على العلية الانحصارية أو لا؟ شكنا في ذلك هو الذي يسبب
الشك في المعنى المفهوم عرفا من الجملة الشرطية. لذلك هو عطف قال الشك لأجل الشك فيما هو الموضوع له لغة أو المفهوم منه عرفا. يعني بعد أن عرفنا المعاني، يعني مجرد أن نعرف المعاني الوضعية هذا مو آخر شيء، هذا مو نهاية العالم، وأننا نكون نفهم كل الألفاظ، لا قد تكون أمور أخرى دخيلة تشككنا في المعنى المفهوم عند العرف. ما ندري هاي الجملة، هل ما ندري هل أن المتكلم أراد الإطلاق أو لم يرد الإطلاق، أكو بحث مثلا، فهذا يدعونا إلى الشك في المفهوم فنبحث، وبالتالي قد نصل إلى المفهوم وقد لا نصل إلى المفهوم أو المعنى المفهوم عرفا. فالأصل يقتضي عدم، في هذا السبب الثالث، الأصل يقتضي عدم حجية الظن فيه، عدم حجية الظن في المعنى الموضوع له. تقول أنا أظن أن المعنى الموضوع له هو الصعيد، هو هذا المعنى، يقول لك هذا الظن ما يغني، هذا الظن ليس حجة، ما ينفعنا في أن نجري أصالة الظهور. ليش ما ينفع؟ يقول فإنه ظن في أنه ظاهر. هذا أقصاه شنو؟ تقول أنا أظن أن الظاهر كذا، أظن أن الظاهر كذا، هذا ما ينفع، لابد أن تحرز الظهور إما بالقطع أو بالحجة المعتبرة بالبينة مثلا. أما تقول أنا أظن أن الظاهر من اللفظ كذا، هذا ما ينفع. ليش؟ لأن ما عندنا شيء اسمه حجية الظواهر المظنونة، وإنما عندنا حجية الظواهر المعلومة الثابتة المحرزة. يقول فإنه ظن في أنه ظاهر، ولا دليل إلا على حجية الظواهر، يا ظواهر المحرزة بالقطع أو بالحجة، أما الظواهر المظنونة كل قيمة ما عندها. نعم يستدرك، مو قلنا الظواهر المظنونة ما لها حكم، ما عندنا شيء اسمه حجية الظواهر المظنونة. الآن يستدرك يقول نعم قد تكون بعض الظواهر المظنونة لها حكم ونجري على أساسها أصالة الظهور، لكن إذا أخبر اللغوي بتلك الظواهر فتكون ظنون خاصة معتبرة، قام الدليل الخاص على اعتبارها. نعم نسب إلى المشهور حجية قول اللغوي بالخصوص. بالخصوص يعني شنو؟ يعني بدليل خاص، الحجية بالخصوص، هذا الخصوص متعلقة بالحجية، حجية قول اللغوي بالخصوص يعني بدليل خاص غير دليل الانسداد في تعيين الأوضاع. فإذا اللغوي عين لنا وضع، حينئذ يكون اللفظ ظاهرا في المعنى الموضوع له ونجري أصالة الظهور. واستدل لهم يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.